كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مناهج المفسرين في التفسير الفقهي، حيث نتكلم عن أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية. تقدم معنا الكلام عن القراءات وعن أسباب النزول، ونتحدث عن جزئيات أخرى. أولها أسباب اختلاف المفسرين في التفسير القرآن في التفسير الفقهي بأسباب السياق. يراد بالسياق ما يؤخذ من أول الكلام وآخره مما يدل على معناه، فإن القرائن التي تكون مع اللفظ قد يكون لها تأثير على صرف ذلك اللفظ عن معناه المعهود إلى معنى آخر. والسياق له تأثير في تفسير الآيات القرآنية، ويترتب عليه الاختلاف في تفسير الآيات القرآنية في مسائل التفسير الفقهي. وأورد لذلك عددا من الأمثلة. في قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. في هذه الآية أجاز الله جل وعلا للزوج أن يطلق زوجته قبل الدخول بها بعد العقد عليها. وإذا كان هناك مهر قد قرر وتمت تسميته فيما سبق، فإنه حينئذ يكون للزوجة نصف ذلك المهر، ويعود للزوج النصف الآخر. ثم قال جل وعلا: إلا أن يعفون، أي إلا أن تعفو الزوجة وتتسامح عن حقها في النصف. ثم قال تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذه اللفظة يحتمل أن يراد بها الزوج، ويحتمل أن يراد بها الولي، لأن كل منهما يصلح أن يكون هو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الولي هو الذي بيده تزويج المرأة، والزوج هو الذي بيده حل عقدة النكاح بالطلاق أو بالرجعة بعد الطلاق. ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية على قولين مشهورين. القول الأول أن المراد بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهذا هو قول الإمام مالك وأحد قولي الشافعي. والقول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح القولين في القول الجديد عنه، وهو الذي صححه أصحابه. وكل من هذين القولين له وجهته. من أسباب الاختلاف أن بعض أهل العلم نظر إلى سياق هذه الآية، ولذلك اختار أحد القولين. قال ابن العربي في ذكر أدلة القول الأول القائل بأن المراد بهذه الآية الولي: لو أراد الله عز وجل بهذه الآية الأزواج لقال: إلا أن تعفو أو تعفون أو يعفون. فلما عدل عن مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن المراد به غيره، يعني أن هذه الآية في أولها مخاطبة للأزواج في قوله وإن طلقتموهن، ثم قال وقد فرضتم لهن فريضة، ثم قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال لو كان المراد بقولها ويعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لخاطبه بخطاب الحاضر لا بخطاب الغائب، فقال أو تعفون يا أيها الأزواج، فلما قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بلفظ الغائب دل على أن هذا على أن المراد بهذا اللفظ شخص ثالث غير السابقين. والذين قالوا بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج استدلوا أيضا بسياق الآية، فإن الله تعالى قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، فالذي يوصف بأن فعله أقرب للتقوى هو الذي يتبرع بشيء من ماله هو لا من مال غيره، والزوج يتبرع من ماله، أما الولي فإنما يتبرع بمال موليته إذا عفى عن نصف المهر، ولذلك قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وليس في هبة الإنسان لمال غيره إفضال منه على غيره. ويترتب على هذه المسألة الخلاف في حكم عفو الولي عن شيء من مهر ابنته البكر، فمن قال الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الولي أجاز للولي العفو ولو بغير إذن ابنته، ومن قال المراد بالآية الزوج لم يجز شيئا من ذلك إلا أن يكون بإذنها. المثال الآخر في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فإن جمهور المفسرين على أن هذه الآية لتقرير حكم جواز نسخ الآية من القرآن، وبعض المبتدعة قال بأن هذه الآية لا تتكلم عن نسخ الآيات من القرآن بل تتحدث عن نسخ الشرائع بعضها من بعض، وكأن وهذا هو رأي أو نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، وبعض المتأخرين قد أيد هذا القول واستدل بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فإنه لما ذكر القدرة وقرر بها ناسب أن يكون المراد موضوع الأحكام، ناسب أن يكون المراد نسخ الشرائع لأن في ذلك ذكر العلم والحكمة. مثال آخر، والذي يظهر أن هذه الآية صريحة في الدلالة على جواز ورود النسخ في الآيات القرآنية، من أمثلة الاختلاف الوارد بين الفقهاء في التفسير الفقهي بسبب السياق الاختلاف في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ففي هذه الآية ذكر في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهل يدخل في هذه الآية الباغي على الإمام الذي خرج على الولاية الشرعية وبالتالي نقول لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، أو كذلك هل يدخل في الآية الباغي على المسلمين بقطع الطريق أو نحو ذلك، وبحيث نقول لا يحل لكما لهما أكل الميتة عند الاضطرار، هذا مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء. فقال طائفة بأن الباغي على الإمام والباغي على المسلمين والمعتدي بسفره لا يحل لهم أن يترخصوا برخص السفر، لأن الاضطرار هنا في هذه الآية قد اشترط فيه أن يكون سالما من البغي والعدوان، ومن اتصف بالبغي والعدوان فحينئذ لا يدخل في الاستثناء في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيبقى في حكم أول الآية فتحرم عليه هذه الأشياء. وإذا أراد أن يأكل من الميتة فعليه أن يتوب من البغي والعدوان أولا ثم يترخص بالأكل من الميتة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة بأن الباغي والمعتدي يحل لهما الترخص بهذه الرخصة بأكل الميتة، وأن الباغي والعادي إذا اضطروا لأكل الميتة جاز لهم أكلها ولا إثم عليهم، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك. وقد استدل بعض أصحاب هذا القول بسياق الآية، فإنه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، سياق الكلام فأكل فلا إثم عليه، فقال الجصاص إنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالمحذوف ودلالة الخطاب عليه، وهذا يوجب أن يكون حمله على البغي والعدوان في الأكل أولى منه على المسلمين، وذلك لأنه لم يتقدم للمسلمين في الآية ذكر لا محذوفا ولا مذكورا كحذف الأكل، فحمله على مقتضى الآية بأن يكون حالا له وصفة أولى من حمله على معنى لم يتضمنه اللفظ لا محذوفا ولا مذكورا. فالجصاص يرى أن مقتضى الآية يرجح أن تفسير الباغي والعادي المراد به الباغي والعادي في الأكل، أما الباغي على الإمام والمعتدي على الناس قال فهذا ليس مذكورا في الآية. مما يمثل به على تأثير السياق في إيجاد الخلاف في التفسير الفقهي في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فقد اختلف المفسرون في الطلاق في الإيلاء، هل إذا انقضت المدة الأربعة الأشهر يحصل طلاق بين الزوجين ولو لم يتلفظ الزوج، أو نقول بأن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق بعد انقضاء المدة إذا رفض الفيء. ففي مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي أن الطلاق في الإيلاء لا يكون إلا بعد انقضاء العدة وانقضاء المدة إذا لم يفئ. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الطلاق في الإيلاء يكون بانقضاء المدة، فإذا انقضت الأشهر الأربعة ولم يفي المولئ في الأربعة الأشهر السابقة فإنه تطلق عليه زوجته. وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة يرجع بعضها إلى اللغة وبعضها إلى القراءة وبعضها إلى السياق، فقد قال تعالى في آخر الآية فإن الله سميع عليم، فقوله سميع عليم دليل على أنه لا بد أن يكون هناك قول يقوله المولي بعد عزمه الطلاق وهو لفظ الطلاق، وهذا يعني قال الطبري مرجحا أن المراد بهذه الآية التلفظ بعد بالطلاق بعد الأربعة أشهر، قال ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع وإنما هو معلوم. فلو كان عزم الطلاق يحصل بمجرد انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر أن الله سميع عليم، بل كان يذكر العلم بدون السمع، كما أنه لم يختم الآية التي فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المولي زوجته بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب. إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكن ذكر عن نفسه بأنه غفور رحيم. فكما أنه كان من المناسب أن تختتم الآية السابقة بالمغفرة والرحمة، لأن ذلك جزاء من فاء ورجع وأطاع الله ولم يلحق الضرر بزوجته، فكذلك كان مناسبا ختم الآية بعد ذكره للطلاق بأنه سميع عليم. المقصود أن الطبري رجح في هذه الآية بسبب السياق. من الأمثلة في هذا في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذه الآية قد وقع بين المفسرين لها اختلاف في المراد بها وفي الحكم المستنبط منها، فقد اختلفوا في المراد بالأشهر الحرم، فقيل بأن المراد هي الأشهر المذكورة في قوله منها أربعة حرم، وقال آخرون بأن الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة التي ضربت للمشركين على سبيل العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه استدلال من قال بأن المراد الأربعة الأشهر هي الأربعة الحرم، قالوا إن انتهاء المدة التي أعطيت لمن لا عهد له من الكفار هي نهاية المحرم، والآية إنما بلغت للناس يوم الحج الأكبر ويوم عرفة أو النحر، على الخلاف وهو على الخلاف بين المفسرين في ذلك. فعلى هذا تكون المدة المذكورة في الآيات 50 يوما فقط. ومن قال بأن الأشهر الحرم هنا المراد بها الأربعة الأشهر المشهورة تبتدئ، فحينئذ التي ضربت للمشركين والتي لا يجوز للمسلمين قتالهم، قالوا بأن سياق الآية يدل على ذلك، لأن الله قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من عوده على مقدر. أيضا في قوله تعالى: الحج وأشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فقد اختلف المفسرون في المراد بقوله وتزودوا، هل المراد بهذه الآية التزود من الطعام أو أن المراد به التزود بالتقوى للمعاد بإكثار العمل الصالح؟ وتقدم معنا أن بعض أهل العلم ذكر أن من أسباب الاختلاف هنا الاختلاف في النظر لسبب النزول فيها. كذلك بعضهم قال بأنه يستدل على الترجيح في هذه الآية بالسياق، كما قال أبو حيان: والذي يدل عليه سياق ما قبل هذا الأمر وما بعده أن يكون الأمر بالتزود هنا إلى الأعمال الصالحة التي تكون له كالزاد إلى سفره للآخرة، فإن الله قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ثم قال بعدها: فإن خير الزاد التقوى. وحينئذ يكون مفعوله تزودوا محذوفا تقديره وتزودوا التقوى أو تزودوا من التقوى، ولما حذف المفعول أتي بخبر إن ظاهرا ليدل على أن المحذوف هو الظاهر. وبهذا إذن سياق الآية أثر في فهم المفسرين للآية مما دعاهم إلى ترك الأخذ بسبب النزول والعدول عنه إلى معنى آخر لا يتضمنه. ويظهر أثر الخلاف في حكم التزود للحج وأمثاله من الأسفار، هل هو مأمور به في هذه الآية أم لا؟ ومثل ذلك أيضا من كان يتمكن من استجلاب نفقات الحج بعمله أجيرا في أثناء الحج ولكنه غير قادر بنفسه على التنقل ونحو ذلك، هل يعد من كان كذلك قادرا على الحج فيجب عليه ويدخل في المستطيعين في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو لا يكون كذلك؟ إذن أخذنا في هذا اليوم ما يتعلق بأثر السياق القرآني في تفسير الآيات في التفسير الفقهي للآيات القرآنية، وكيف كان سياق الآية سببا من أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في تفسير القرآن العظيم. ولعلنا إن شاء الله تعالى سنذكر أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير المتعلقة بقواعد الاستنباط، وذلك أن الفهم والاستنباط ليس أمرا اعتباطيا، ولكنه هذا من الأمور التي لها قواعد تنظمها. في آخر هذه المحاضرة أشير إليكم بالبحث عن كلمة سياق في التفاسير الموجودة عندكم. عندنا من المقررات تفسير ابن العربي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأحكام القرآن للشافعي وأحكام القرآن للكياه الراسي وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، ومن هنا فإننا نطلب منكم أن تبحثوا عن كلمة سياق في هذه الكتب والمراجع، وبالتالي تستخرجون لنا أمثلة جديدة لتأثير السياق القرآني في إحداث اختلاف بين المفسرين في الجوانب الفقهية في تفسير القرآن العظيم. إذن مرة أخرى نذكركم بالواجب أنكم ترجعون إلى التفاسير المتعلقة بتفاسير آيات الأحكام المسمات بأحكام القرآن، ومن ثم تدخلون كلمة سياق في هذه الكتب وتستخرجون أمثلة جديدة قالوا بأن سياق الآية قد أثر في الترجيح في بين أقوال المفسرين في تفسير الآيات القرآنية في الجوانب الفقهية من التفسير. وبذلك نكون قد أبرزنا كيف كان سياق الآيات القرآنية مؤثرا في إنتاج اختلاف بين المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتناول معكم سويا القواعد الأصولية التي نشأ عنها اختلاف بين المفسرين. إذن في بدء من المحاضرة القادمة سنذكر قواعد الاستنباط والفهم، وسنستخرج منها بعضا من القواعد الخلافية التي نتج عن الاختلاف فيها اختلاف بين المفسرين في الجوانب الفقهية في التفسير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله.